الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الخامس. في هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى تطبيق أصالة الإباحة أو الحل عليكم السلام في موارد الشك في التذكية، تطبيق أصالة الإباحة أو الحل في موارد الشك في التذكية، عنوان التنبيه. نعم. ويوم الإباحة أو الحل في موارد الشك في التذكية، ويمهد ونمهد لذلك بمقدمتين لكي يتضح محل البحث. عندنا التنبيه أو المطلب الأول، المقدمة الأولى. عندنا عناوين ثلاثة تكررت في الأبحاث السابقة، وهو عنوان البراءة وعنوان الإباحة وعنوان الحل. فتارة نعبر بأصالة البراءة، وتارة نعبر بأصالة الإباحة، وتارة نعبر بأصالة الحل. وقد نبهنا في بعض الموارد على وجود فرق بين هذه العناوين. فأصالة البراءة عليكم رحمك الله، سوي عليكم السلام رحمك الله. تعود أن كل واحد يدرسك الحين واحد يجي يقول عليكم السلام. مرة استاذ استحمى قال لا، إذا دخل لا يسلم، يدخلوا بدون تسليم. كل حين واحد يدخل يسلم، أنه في العراق كان دارس مهم في أحد المكان، كل حين يدخل واحد يقول صبحكم الله بالخير يسلم. هو يريد يعني ينتظرهم بعد تفتهم حساسين، إذا الأستاذ ما يريد بعد مشكلة، يرد على هذا ما رد على هذا فيرد كل كلمتين رد، يجون الطلبة إلى آخر الدرس. كل حين يجيك واحد، كل حين يجيك واحد، لما تشوف ساعة باقي عشر دقائق عندي الدرس، كل واحد داخل صبحكم الله بالخير. بس طبعا استحمى قال ما يصير، اللي يخلي أحد يسلم يدخلوا، لا بل يدخلوا يقعدوا بس خلاص تعب مسكين، كل حين يقطع حب الأفكار. فحينئذ نقول هناك فرق بين العناوين الثلاثة، فالمراد من أصالة البراءة هو معنى عام يشمل دعوى أن المجعول في مورد أدلة البراءة هو أمر وجودي، وهو إطلاق العنان والترخيص، ويتناسب مع أن مفاد أدلة البراءة أمر عدمي، وهو عدم وجوب الاحتياط. فالتعبير بالبراءة تعبير عام، يعني ما يستفاد من أدلة البراءة. إما أن نستفيد من أدلة البراءة عنوان عدمي، وهو عدم وجوب الاحتياط، عدم المانع، وإما أن نستفيد من أدلة البراءة حكم وجودي، وأن الشارع تصدى لجعل حكم وجودي في مورد الشبهة التحريمية، وهو الترخيص وهو الإباحة. فالإباحة والترخيص مجعول شرعي مستفاد من أدلة البراءة، حيث إنه اختلفت ألسنة أدلة البراءة كما بينا. فظاهر بعض الألسنة أن غاية ما يوجد في المقام عنوان عدمي لا عنوان وجودي، كما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد. فهذا موضوع عنهم، التكليف موضوع عنهم، أما نجعت ما أجعش موضوع. فمفاده عدم وجوب الاحتياط، أمر عدمي. فما يستفاد من أدلة البراءة الرافع الواضع عنوان عدمي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فمفادها نفي ماذا؟ نفي وجوب الاحتياط. وعندنا بعض ألسنة الأدلة البراءة يستفاد منها أن هناك حكم وجودي مجعول، مو فقط عدم وجوب الاحتياط، وأنه أنت معذور، وأنه أنا ما بعاقبك، لا، يستفاد منها أن المولى تصدى لجعل الإباحة وجعل الترخيص وجعل إطلاق العنان، فقال كل شيء مطلق حتى يرد فيه، فجعل الإطلاق في الأشياء إذا شككت فيها، فالإطلاق مجعول. كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، جعل الحلية. فهنا يوجد عنوان وجودي مجعول. فإذا قيل بأصالة البراءة، هذا عنوان عام، يعني ما يستفاد من أدلة البراءة، إما العنوان العدمي وإما العنوان الوجودي، فهو يجتمع معهما. وإن كنا نحن نبني مثلا أنه لا يوجد حكم بل مجعول وجودي يسمى الإطلاق، يسمى الإباحة، ولكن يوجد عدم الكلفة، عدم المشقة، مطلق المعذورية، عدم وجوب الاحتياط. ولهذا ذكرنا في التنبيه الأول، ذكروا إن شاء الله هذا المطلب، ذكرنا في التنبيه الثاني عندما قال الشيخ الأعظم في أول عبارة في التنبيه الثاني، قال مقتضى الأدلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة. واضح؟ تذكروا المطلع؟ قلنا أشكلوا عليه، شو تقول هي الإباحة؟ الإباحة غير البراءة وكذا، وقلنا لا، الأشكال لا يرد على الشيخ. وقلنا أن عمدة الأدلة عند الشيخ الأعظم على البراءة حديث الإطلاق، كل شيء مطلق، الذي مفاده أي بيان حكم وجودي، وهو جعل الإطلاق، جعل الترخيص، مو فقط عدم الكلفة الرفع وهذا، وعدم وجوب الاحتياط. والآخر على خلاف الشيخ، خالف الشيخ، يقول لا، ما يستفاد من أدلة البراءة أن هناك شيء مجعول يسمى شنه؟ يسمى الترخيص وإطلاق العنان والإباحة من أدلة البراءة. ما يستفاد من أدلة عدم وجوب الاحتياط بس. فالشيخ يعبر بأصالة البراءة، والآخر يعبر بأصالة البراءة، يعني ما يستفاد أن الجامع أن الوظيفة في موارد الشبهة التحريمية أنه لا يجب الاجتناب لأنه لا يجب الاحتياط فقط، أو لأن هناك حكم وجودي مجعول وهو الرخصة، هذا لازم. موضوع البراءة الشك في الحكم، الشك في الحرمة، الشك في الوجوب، هذا ما الشك في التكليف. نعم، نعم، بلي، هذا اللحاظ نعم يجتمع. الآن نأتي، هذا أصالة البراءة. أما الإباحة فهذه حصة خاصة من البراءة كما عرفت، وهي ذلك العنوان الوجودي الذي يدعى ثبوته في موارد الشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية، أي أن الشارع في مورد الشبهة الحكمية في موارد الشك في التكليف جعل الرخصة، جعل إطلاق العنان، جعل الإباحة، فالحكم الظاهري المستفاد فيما ومن أدلة البراءة في موارد الشبهة التحريمية هي الإباحة الظاهرية. واضح؟ الآخر يقول ما مجعول إباحة ظاهرية أصلا، ما عندنا إباحة ظاهرية مجعولة في أدلة البراءة. نعم قد نقول بالإباحة الواقعية من باب خلق الله لكم ما في الأرض جميعا كما بينا، وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، إباحة واقعية مو إباحة ظاهرية. أما الإباحة الظاهرية فلا يستفاد من أدلة البراءة وغيرها أن هناك مجعول يسمى الإباحة، يسمى الترخيص، يسمى إطلاق العنان في مورد الشبهة التحريمية.
ليست واقعا الوجوب، ليس هناك وجوب يعني ظاهري،
وانما هو عدم وجوب الاحتياط. بلي لا يجب الاحتياط، بس ما عندنا وجوب ظاهري. نعم عندنا عنوان ثالث وهو الحل، وهو الحل. وقد اختلف الاعلام هل ان الحلية من الامور المجعولة او لا. الحل عنوان وجودي بلا إشكال، حكم ظاهري وجودي. وقع النزاع في أنه هل تصدى الشارع لجعل الحلية في الشبهات الحكمية أو لا، حيث توجد عندنا روايات الحل التي بحثناها في أي أدلة؟ في أدلة البراءة، تذكرون؟ وقلنا وبحثنا مفصلا في روايات الحل، قلنا عندنا أربع روايات للحل، وعمدتها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعه. هلا عيني، هي رواية ثانية، لسان آخر، عندنا أكثر من لسان، أربعة ألسنة. فوقع النزاع هل أن هذا الدليل يتكفل جعل الحلية للأشياء أو لا، على نحو الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية؟ فإن القدر المتيقن من روايات الحل النظر إلى الشبهة الموضوعية، ولكن النزاع وقع في إطلاق الدليل للشبهة الحكمية. فمثلا إذا شككنا في أن لحم الأرنب حلال أم حرام على نحو الشبهة الحكمية، هنا البحث في اللحم، هذا لحم حلال أو لا، وليس البحث الآن في فعلي أنا أكله حرام أو مو حرام. بحث هذا تارة نتكلم عن حكم أنا فعلي، هل أن أكلي حلال، هل أن أكلي حرام أو ليس بحرام. موضوع حكمي أن هذا الأكل حرام أو مو حرام للشك في أن لحم الأرنب حلال أو ليس بحلال. فهل الشارع جعل الحلية للحم الأرنب أو لم يجعل الحلية للحم الأرنب مثلا؟
يعني الحلية حكم وضعي.
نعم الحلية حكم وضعي مو حكم تكليفي.
بينما الإباحة حكم.
أحسنت. بلي بلي، الحلية من الأحكام الوضعية، أما الترخيص وإطلاق العنان إنما ملاحظ حيثية فعل المكلف لا حيثية الموضوع لما هو فعل المكلف. فتارة نتكلم هل الغناء حرام أو محرام، تارة نتكلم الكذب في مورد الصلح حرام أو ليس بحرام، تارة نتكلم عن حيثية أخرى وهي الحلية المجعولة. لماذا؟ للموضوعات الخارجية. فهنا هل هذا لي حلال؟ هل جعلت الحلية لي في لحم الأرنب أو لا؟ فهنا وقع النزاع، بعضهم يرى اختصاص أدلة الحلية في الشبهات الموضوعية. إذا شككت في اللحم أنه مذكى أو غير مذكى على نحو الشبهة الموضوعية فهو حلال، أما إذا كانت الشبهة حكمية فلا يوجد عندنا دليل أن الأصل في الأشياء الحلية بلحاظ الأصل العملي. ففي مثل هذه الموارد وقع النزاع، ويظهر من كثير من علماء الأصول تمامية أدلة الحلية ولو في بعض ألسنتها للشبهة الحكمية، إذ بعض الألسنة ظاهرة بلا إشكال في الشبهة الموضوعية، لكن بعض الألسنة شاملة للشبهة الحكمية. حكم وضعي، يعني عندنا حكم، لا، إذا كان الحكم تكليفيا فيكون موجه إلى من؟ المكلف. أما الأحكام الوضعية فإنها تشمل الموضوعات الخارجية. ثبوت الخمس في هذا المال واضح، ثبوت الخمس وين متعلق؟ المال الموضوع واضح. يترتب على ثبوت الخمس وهو الحكم الوضعي حكم تكليفي بالنسبة لي، وهو وجوب الأداء. واضح، وجوب الأداء حكم تكليفي مترتب على ثبوت الحكم الوضعي، ولهذا قالوا الأحكام الوضعية تشمل أيضا الصبي والمجنون. الأحكام الوضعية تثبت على الصبي والمجنون، وإن كان الصبي والمجنون خارج عن حريز وحريم الأحكام التكليفية.
طيب الحلية شلون تصير؟
حلية في اللحم حلال، الحلية في اللحم مقتضى الحلية في اللحم. إذا جعل الشارع الحلية لله تنقح موضوع حكم تكليف، وهو جواز أكل الحلال، جواز بيع الحلال، جواز هبة الحلال، جواز المعاوضة على الحلال، فصار موضوعا للأحكام التكليفية. كما لو جعل الشارع المالية واضح للعمل، كما لو جعل الشارع شنو جعل الشارع أو نفى المالية عن الشيء تترتب عليها أحكام تكليفية. فنقول حيث إن الشارع جعل الحلية للحم الأرنبي صار هذا موضوع بالنسبة لي لحكم تكليف، جواز أكل الحلال، جواز بيعه، جواز المعاوضة عليه، فإن الأحكام الوضعية تنقح موضوعات الأحكام التكليفية كالأحكام الوضعية. الشرع جعل الزوجية، الشرع جعل الملكية، وهذه الجعولات جعل الشرطية، جعل السببية، جعل المانعية، جعل المانعية لما لا يؤكل لحمه واضح، جعل الشرطية للسيد، وغيرها من الأحكام الوضعية الكثيرة. جعل جزئية الركوع، جزئية للركوع متعلق الجزئية الركوع، مو أنا ما تعلقت الجزئية بأنا. بعد جعل الجزئية للركوع يتنقح موضوع وجوب تقييد الصلاة بالركوع، يجب أن تأتي بالركوع. هذه كلها تأتي في طول جعل الأحكام الوضعية. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. هو قذر، فجعل القذارة، جعل الطهارة في نفس الموضوعات الخارجية. واضح شيخنا؟ التذكية حكم وضعي، جعل الشارع التذكية للحيوان ما له علاقة. إذا جعل التذكية حينئذ يتنقح موضوع الحكم جواز بيع المذكى، جواز ذبح المذكى، وغيرها من من الأحكام. ها وش بلي إذا وش بلي لا لا تذكية عام، تذكية يحتاج لشروط. تذكية عبارة عن التذكية عبارة عن حكم جعله الشارع يقتضي آثار ويحتاج إلى عناصر متعددة. التذكية مجموع عناصر متعددة أثرها الحلية، قطع الأوداج، البسملة، هي التذكية. التذكية يعني هو السبب، السبب
معنى الحلية شرنا هو مساوق للإباحة، مساوق
لل يعني الإباحة بما هو فعل المكلف الجواز. لا، الحلية حكم وضعي
يعني حلال،
مثل الطهارة، مثل الطهارة، مثل الطهارة، مثل الطهارة، مثل النجاسة، الطهارة والنجاسة الحلية، هذه أمور موضوعها شنو؟ يعني قابلية أو حيثية موجودة في العين تقتضي آثار تكليفية. حيثية موجودة في العين تقتضي آثار تكليفية. التذكية لا، التذكية اسم للسبب، يعني هو عناصر متعددة من التسمية. التذكية قطع الأوداج والتسمية، أثر التذكية حصول الحلية في الشارع. يقول الشارع يقول جعلت الحلية مثلا الفعلية إذا حصلت التذكية. وبعدين يصير جواز البيع موضوعها الحلية، فعندنا تذكية وعندنا حلية وعندنا جواز الأكل. فإذا ذكي الحصان صار لحمه حلال، إذا صار اللحم حلال جاز أكل الحلال. ثلاثية، تذكية صار حلال، صار جاز أكل الحلال. وتعزمونا بعدين بل هذا بحث آخر. التذكية قد يكون فائدتها الطهارة، قد يكون فائدة جواز الأكل، هذا بحث آخر. التذكية مقرونة بشروط، خب بلا إشكال، ما ندخل البحث الآن تفاصيل، خب توضيح للمطلب. المهم إذا أكثر الأصولين وجعلك الله من السواد الأكثر بلي يقبلون أصالة الحل في الأشياء، بلي عند الشاك نعم الحلية الظاهرية، وأن المشتبه حكمه هو الحلية، جعل الشارع الحلية للأشياء عند الشاك. ومن الواضح أن الحلية المجعولة أحكم له آثار معينة، لا معنى لجعل الحلية للحجر. تفتين؟ فهل يقال الحجر حلال؟ خوش ما الحجر حلال. فإن الحلية التي هي مجعولة للأشياء ما يترقب منها تنقيح موضوعات بعض الآثار التكليفية الذي أوضحها شنو؟ الأكل والشرب في المطعومات والمشروبات. لا معنى أن يقال الحجر حلال، وما ما له معنى شو الحجر حلال يعني. إذن الحلية حكم وضعي ثابت في الأشياء يترقب منه الأثر المهم وهو الأكل والشرب، في آثار أخرى كجواز البيع وجواز الهبة وما شاكل ذلك.
يعني ممكن أن يكون شيء حلال لكنه يحرم.
نعم كيف يعني؟ لا أثر الأثر
لا مثلا يكون حلال مقصود.
بلي يصير بلي حلال المقصود. نعم أحسنت، بلي حلو حلال المقصود، لكن يعني يحرم أكله لا من جهة حليته، من جهة عنوان آخر وهو الغصب. بلي ما في إشكال،
يصدق على أنهم حلال ولكنهم حرام،
حرام أكله. نعم يصدق بلي، فالحلية ليس مسابقة لجواز الأكل. نعم إذا اتضح ذلك فعندنا كم عناوين؟ عناوين أربعة. نحن عندما نبحث عن مسألة التذكية وعدم التذكية، وأنه إذا شككنا في أن الحيوان مذكى أو غير مذكى، فهل يجوز أكله أو لا، تارة نتكلم في البحث عن أصالة عدم التذكية بلحاظ الموضوع بلحاظ الحلية، تارة نتكلم بلحاظ الترخيص والإباحة. فلا بد أن نفرق بين الحيثيتين، حيث تقلنا أن عندنا أمور أربعة: أصالة البراءة، عندنا إباحة اللي هي عنصر خاص من البراءة معنى حكم ظاهري وجودي وهو إطلاق العنان، وعندنا الحل
حلي.
الآن عندما نبحث أن الحيوان مذكى أو غير مذكى فشككنا في التذكية، تارة نقول إذا شككنا في التذكية فهل حكم الشارع بالحلية الوضعية لمشكوك التذكية أو لا؟ تفتي شيخنا فرزوا المباحث، هل جعل الشارع الحلية الوضعية لمشكوك التذكية أو لا؟ أنا أعلم بأن الشارع جعل الحلية للحصان للبقر للغنم، لكن هل جعل الحلية لمشكوك التذكية أو لا؟ فهذا بحث عن الحكم الوضعي الثابت للموضوع عند الشك، والحلية الثابتة في فرض الشك حلية وظاهرية في فرض الشك. وتارة نبحث مو عن الحلية الوضعية، عن فعل المكلف. الآن شككت أن الحيوان مذكى أو غير مذكى، خلي الحلية على كتر ثابتة مو ثابتة، ليش ندوخ حالنا؟ هل يجوز أكل مشكوك التذكية أو لا يجوز أكل مشكوك التذكية؟ ليش تطول أوي قصيرة؟ هل يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل؟ بمعنى هل أنا مرخص ومطلق العنان اتجاه هذا الفعل وهو أكل مشكوك التذكية أو لا؟ فسيكون البحث بهذا اللحاء بحث عن أن الحكم الظاهري وهو الإطلاق وهو الإباحة وهو الترخيص ثابت في مورد مشكوك التذكية أو لا. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولم يرد لي نهي عن أكل مشكوك التذكية فهو لي مطلق، واضح؟ لم يردني نهي عن أكل مشكوك التذكية فهو لي جعل الشارع الحلية لما جعل الحلية. وحتى بناء على أننا لا نرى أن إطلاق العنان مجعول من قبل الشارع كما يقول الآخر، ما يستفاد من أدلة المعذورية وعدم وجوب الاحتياط؟ فنقول لا يجب علي الاحتياط ما لم أعلم بجعل الشارع الحرمة لمشكوك التذكية، فما دمت لا أعلم أن أكل مشكوك التذكية حرام أو لا فهذه شبهة تحريمية رفع عن أمتي ما لا يعلمون فلا يجب الاحتياط. جعل الشارع الحلية لو ما جعلها، جعل حكم وجودي وضعي في الأعيان لو ما جعل، من دوخ أن احنا نقول أصالة شنو البراء بمعنى عدم وجوب الاحتياط، واضح؟ إذن تارة نتكلم أنه هل يجب الاحتياط أو ما يجب في أكل مشكوك التذكية، صيغة الآخر. تارة نقول لا، الشارع جعل إطلاق العنان، جعل الرخصة، جعل الإباحة في موارد الشك في التذكية أو لا، يعني هل يجوز لي أن أأكله أو لا؟ فأكل مشكوك التذكية الذي هو فعل المكلف هل مطلق العنان اتجاهه ومرخص أو لا؟ وتارة نقفز إلى بحث إلى شيء آخر فنقول الشك يا شيخ صادق في وجوب الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط في مشكوك التذكية أو الشك في إطلاق العنان بل في مشكوك التذكية مسبب عن شك وهو أن الشارع جعل الحلية للحم المشكوك التذكية أو ما جعل الحلية. لماذا أنت تشك لو كنت تعلم بأن الشارع جعل الحلية للمشكوك التذكية؟ هل تشك؟ لا تشك. فالشك
في فعل المكلف اتجاه اللحم المشكوك التذكية مسبب عن أن الشارع جعل الحلية لمشكوك التذكية أولى. فإذا ثبتنا أصالة الحل لن تصل النوبة إلى الأصل أصالة الإباحة أو أصالة البراء براء، لأنه الشك الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. أو أن الجاري في المشكلة أزيد، أو أن الجاري في الموضوع أصالة عدم التذكية. فلو ثبتنا أن الشارع ما جعل الحلية لمشكوك التذكية بل جعل عدم التذكية لمشكوك التذكية، فإذا أثبتنا لكم أن ما ثبت في مشكوك التذكية عدم التذكية فلا معنى للتشبث بالبراءة أو أصالة الإباحة، لأن الشك في جواز الأكل وعدمه مسبب عن الشك أن الحيوان حلال أو مذكى المشكوك. فإذا قلنا المشكوك التذكية غير مذكى بحسب نظر الشارع تعبدا، فحينئذ لا معنى للتشبث بشنو شيخنا؟ بأصالة البراءة أو أصالة الإباحة، لأن الشك في البراءة والإباحة مسبب أن مشكوك التذكية حلال أو غير مذكى. فإذا ثبتنا أصالة عدم التذكية في الأشياء عند الشك لا معنى حينئذ للتشبث بأصالة الإباحة أو أصالة البراءة. واضح معلم البحث؟ إذن ومن هنا نحتاج إلى التنبيه الثاني عن المقدمة الثانية، وهو أن النسبة بين الأصول الجارية في الموضوع وهو اللح في المطعوم أو في المطعوم فهو اللح، والأصول الجارية في فعل المكلف وهو البراءة أو الإباحة نسبة الأصل السببي للأصل المسببي، نسبة الموضوع للحكم، والأصول الجارية في الموضوع حاكمة على الأصول الجارية في وين؟ في رتبة الحكم. شلون؟ أي بينا بعد من باب زيارة الخير خيرين لعل واحد ما التفت لحد الآن. فنقول لا إشكال عندنا أنه الحلال يجوز أكله، ولا إشكال عندنا أن غير المذكى لا يجوز أكله، هو لا إشكال فيه منتهي منه. وإنما حصلت عندنا مشكلة، وهو أنه لحم الأرنبي هل هو حلال أو أنه مذكى أو أنه غير مذكى. فصار عندنا اشتباه. فإذا حصل عندنا اشتباه في لحم الأرنب، تارة نضع يدنا على الحكم، تارة نضع يدنا على الموضوع. فإذا جئنا إلى الحكم بعبارة بسيطة سلسة سهلة نقول شككت في حرمة أكل اللحم المشكوك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نك، فنجري البراءة أو الإباحة، سميها اللي بسميها مو مشكلة. تارة يأتي شخص يقول يا جماعة الخير الشك في جواز الأكل وعدمه مسبب عن الشك في أن اللحم المشكوك التذكية محكوم بأنه غير مذكى أو محكوم بالحلية، صحيح؟ وإلا أنت بينك وبين ربك لو تعلم أنه حلال تحتاج تجري أصل في الحكم؟ لا، لو كنت تعلم أنه غير مذكى يرتفع الشك في الحكم. فلا بد أن نبحث في رتبة الموضوع، ما هو الأصل الجاري في رتبة الموضوع؟ فالشك في حكم المكلف، فالشك في جواز الأكل وعدمه مسبب عن الشك في ما هي الوظيفة تجاه الله عند الشك في التذكية وعدم التذكية. فإذا أثبتت لك أن الأصل في مشكوك التذكية عدم التذكية، فتنقح موضوع حرمة أنه غير المذكى يحرم أكله، ولا يصح لك أن تتشدق وتتشبث بالبراءة أو أصالة الإباحة. ولهو من هنا وقع النزاع في هذا التنبيه الخامس، أنه إذا شككنا في الحلية أو الإباحة، إذا شككنا في الإباحة من جهة الشك في التذكية، فهل يمكننا التشبث بشنه؟ بأصالة الإباحة، بأصالة البراءة أو لا؟ إذا كان الشك في الحكم مسببا عن الشك في التذكية، فإن ثبت أن هناك أصل يعالج الموضوع فلم تصل النوبة إلى أصالة البراءة وأصالة الإباحة. إن ثبت ما عندنا أصل يعالج الموضوع، فحينئذ لك أن تتمسك بأصالة البراءة والإباحة. والشك يا سيدنا الجليل على نحوين، إما على نحو الشبهة الموضوعية وإما على نحو الشبهة الحكمية. وهذا يؤثر، لأن الشك في التذكية وعدم التذكية تارة هل تجري في الشبهات الموضوعية، هل تجري في الشبهات الحكمية، أصالة الحلف الموضوع هل تجري في الشبهات الحكمية، هل تجري في الشبهات الموضوعية. خب، فهنا مثالين، مثال للشبهة الموضوعية ومثال للشبهة الحكمية. لو ذهبت إلى العزيمة وجيء لي بطبق الطعام، صينية كبيرة وتحت وفوقها متحت ما في فوقها وفوقها لحم وفوقها لحم، شككت أنا أعلم بأن هذا اللحم لحم خروف، ولكن لا أدري هل هو مذكى أو غير مذكى، هل هذا بسمل أو لم يبسمل، هل قطع الأوداج الأربعة أو لم يقطع، هل اتجه إلى القبلة أو لا، أو كل شيء ما أقول، أو هي ميتة طبخة لأنه ما ندري إحنا، يمكن هم ماتت ناس. واحد مرة جاب سؤال في قرية، يعني يقول مات المات هم فقراء ماتوا، يقول ما يصير ندبه طبخة، يقول شنو ندبه حرام هذا خروف، نعمة الله الذب حرام الذب، قام طبخه وأكله أقل ما أكله سأله حرام لو حلال. قال بعد هي خرجت بعض الأطراف عن محل الافتيات. سأله جابوا سؤال، شيخ أكلناه إذا قلت بعد سنة قال خروف ميت ذبحه وأكله وش حكمه؟ قلت حكمه وش راح. تقول لي حرام ما يصير، يقول شو حرام ما يصير حرام، ليش حرام نعمة الله شو حرام مات نطبخه شنو الفرق، لازمان يعني نذبحه ونتجه للقبلة والبسمة. إذا كانت الشبهة موضوعية ماذا نفعل؟ وتارة يكون الشك على نحو الشبهة مع على نحو الشبهة الحكمية، وهو ما ينفعنا وهو محل البحث عندنا في الأصول. أي لو شككنا يا شيخنا هل أنه الحيوان المتولد من طاهر ونجس، كما لو نزل الكلب على الشاة فتولد حيوان ثالث، ولم نعرف اندراج تحت العناوين المعروفة، فصار عندنا شبهة حكمية، هل هذا الحيوان له قابلية التذكية أو ليس له قابلية التذكية؟ لأننا درسنا في الفقه أنه بعض الحيوانات تقبل التذكية وبعضها لا يقبل التذكية، هي أصلا غير قابل للتذكية، فنجس العين لا يقبل التذكية. أما الحيوانات مثلا حتى لو كان لا يحل أكل لحمها فبعضها يقبل التذكية، وأثر التذكية طهارة الجلد. احنا شكينا في اصل قابليه الحيوان للتذكيه وعدم التذكيه ككونه حيوانا متولد، ما نعرف الان هذا اسمه شنو فصله شنو، فحينئذ ماذا نفعل؟ هل نجري اصاله عدم التذكيه؟ هل نقول اصاله عدم التذكيه لا تجري في الشبهة الحكمية وأنت تشك حينئذ في جواز الأكل وعدم جواز الأكل؟ فحينئذ قد يقال بل يجوز لك الأكل لأن أصالة عدم التذكية لا تجري، فتشك في جواز الأكل تجري البراءة عن جواز الأكل عن حرمة الأكل. هذا هو محل النقض والإبرام، واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل إلى ما ذكره الشيخ الأعظم، يقول تارة نشك في أن الحيوان أصلا هل هو قابل للتذكية أو ليس قابلا للتذكية، فلم نحرز القابلية أو عدم القابلية، فشككنا في جواز أكله للشك في قبوله للتذكية، وإلا هذا حيوان ذبحنا على الطريقة الشرعية، قطعنا الأوداج الأربعة وبسمنا واستقبلنا القبلة وكل شيء سوينا، لكن ما ندري من شروط التذكية القابلية وأنا أشك في ثبوت القابلية، فلو كنت أحرز القابلية انتهينا، قابلية وذبحته تم كلامه صحيح خلاص. أما الآن نشك في القابلية ماذا نجري؟ ذكر الشيخ الأعظم تبعا لكثير من الأعلام الجاري هنا أصالة عدم التذكية، فإذا شككت في قابلية الحيوان للتذكية وعدم التذكية فحينئذ الجاري هو أصالة عدم التذكية، فإذا جرى الأصل في الموضوع وهو عدم التذكية لا يجري الأصل في الحوك. فما هو الوجه يا شيخ مصادق في أنه إذا شككنا في قابلية الحيوان للتذكية تجري أصالة عدم التذكية؟ ليش؟ شنو يعني أصالة عدم التذكية؟ من وين جاي الأصالة أنتم؟ ابحثوا تفردا. وتتمة الكلام تأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهم شيء تضبط خطوط البحث، مهم لأن تدخل في البحث أضيع، واحد يوديكين واحد يوديك الجسار، أنت حط النقاط على الحروف، جود الموضوع جود الحكم، الموضوع متى نشتغل فيه متى نجود الحكم كذا، تبقى الأمور أمور بعدين حينئذ في بحث في المواد صعبة إن شاء الله.